قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس النور الساري شرح صحيح الإمام البخاري، أستعين بالله سبحانه وتعالى لتناول أحاديث هذا السفر الجليل بالشرح والتأويل، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية. قال: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي أن الشخص قد يسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، ومع ذلك تبقى فيه رواسب من رواسب الجاهلية، فلا يكفر بها ولا يكفر بها، بل هو مسلم، وإن وجدت فيه شعبة من تلك الشعب، ولكن كما سلف فالإيمان يتفاوت في مراتبه، والإيمان له شعب كما سلف. فهو يريد أن يبين هنا، أعني أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يبينها هنا أصلا عظيما، ألا وهو أقصى إذا كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية لا يكفر بسببها. ويدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. قال: والنائحة إذا لم تتف قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالحاصل من قوله صلوات الله وسلامه عليه: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أن هذه الشعب ليست من الإسلام بل هي من الجاهلية، ومع ذلك تبقى في أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تترك. فهناك أمور كثيرة من أمور الجاهلية تبقى في الأشخاص، كالمذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأحساب، أنا ابن فلان وابن فلان، عائلتنا فيها كذا وفيها كذا، أجدادنا بهم وبهم. والطعن في الأنساب، تطعن في نسب شخص، إما أنك تطعن في نسبه انتقاصا وزراء، وإما أنك تنفيه عن آبائه، فهذا أيضا من أمر الجاهلية. وكذلك الاستسقاء بالنجوم، كما يقولون: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، وأهل الإسلام يقولون: مطرنا بفضل الله وبرحمته. قال صلى الله عليه وسلم: والنياحة على الميت، فالنائحة التي تنوح على الميت وتندب عليه وتحدد، فهلها ليس من الإسلام في شيء، ولكنها لا تكفر بذلك. ومن ذلك أيضا الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة، أي تشق فتحة الصدر عند المصيبة. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبات هذه الأفعال، وليس معنى تبرؤه منهن أنهن كافرات، بل هن مسلمات باقيات في الإسلام، وإن ارتكبن شعبا من شعب الجاهلية ففي هذه الأبواب رد على الخوارج ورد على أهل التكفير عياذا بالله منهم. قال: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي لأبي ذر وسيأتي: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يغفر الله للزاني إن شاء ولا يعاقبه بزناه إن شاء، قد يغفر الله للقاتل إن شاء ولا يعاقبه إن شاء، فالأمر مرد إلى الله إلا من مات مشركا، فالشرك عياذا بالله لا يغفر أبدا إذا مات عليه صاحبه. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة، هو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث في زمانه وفي بلدته، وذلك لدفع ما قد يرد من إشكالات، كيف قيل عن البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وقيل عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وقيل عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وقيل عن غير هؤلاء، فهذا تنزل منزلة الاختصاص بالبلدان أو بالبلدان أو بالأزمان. فشعبة أمير المؤمنين في الحديث في زمانه ومكانه، وسفيان كذلك، والبخاري كذلك، أو يقال أن كلهم في الإمامة سواء، وهذا له نظائر في الكتاب العزيز، لكن في أبواب مقابلة أسوق أمثلة، كقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها. فهؤلاء إما أن يقال في الجمع بين الآيات كلها إن كل هؤلاء في الظلم سواء، أو ينزل على الاختصاص بمعنى ليس من الكذابين أظلم ممن كذب على الله، ليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، إلى غير ذلك. قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة، وأبو ذر كنية، واسمه جندب ابن جنادة، والبعض يفتح الدال جندب ابن جنادة، كذا قال فريق من العلماء. أبو ذر هذا صحابي كبير جليل القدر رضي الله تعالى عنه، قوال بالحق هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. ما أقلت الغبراء، ما أقلت يعني ما حملت، ما أقلت أي ما حملت الغبراء أي الأرض، ولا أظلت الخضراء، ولا أظلت من الظل الخضراء يعني السماء أصدق لهجة من أبي ذر، فكان صادق اللهجة، كان قوالا بالحق، كان مجاهرا بالحق، كان صادعا به رضي الله تعالى عنه. وقوله كان يوافق عمله رضي الله تعالى عنه. هذا ومع ذلك، وأذكر هنا فقها لمسألة معينة، أن أبا ذر مع كونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صادق اللهجة صادق اللهجة، لكن في باب آخر من الأبواب هو ضعيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، إني أراك ضعيفا، فلا تتأمرن على اثنين، ولا تتولين مال يتيم، إني أراك ضعيفا فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال ضعيف. فهو إن كان بارعا إماما في باب صدق اللهجة، لكن في أبواب أخر لم يرشحه النبي لها، بل أمره عليه الصلاة والسلام بالابتعاد عنها. واستفيد من ذلك أمر، أن الشخص قد يبرع في باب ولكنه في باب آخر دون ذلك، وهذا حتى تلتمس المعاذير للناس. فأجل قرن قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجل الناس أصحابه، ومع ذلك نرى بينهم تفاوتات في أبواب كثيرة. فمنهم القارئ للقرآن كأبي بن كعب، عمر يقول أقرأنا أبي، ومنهم العالم بالقضاء كعلي رضي الله عنه، يقول عمر في أبي وعلي رضي الله عنهم أجمعين: أقرأنا أبي وأقضانا علي. وكان منهم العالم بفنون القتال كخالد وحمزة وعلي، ومنهم العالم بسياسة الناس كعمر رضي الله عنه، منهم رقيق القلب عالم بالأنساب رحيم بالأمة بعد رسول الله كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم الحافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا العالم بالحلال والحرام كمعاذ بن جبل، العالم بالفرائض والمواريث كزيد بن ثابت، العالم بالتفسير كابن مسعود وابن عباس، وهكذا. فقد آتى الله سبحانه كلا علما. ولقد قال الخضر لموسى: يا موسى، إنك على علم من الله، علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله، علمني الله لا تعلمه. فإذا كان ذلك كذلك فليتواضع الجميع لله عز وجل، فهو الذي يمنح ويهب ويزدي وينعم سبحانه وتعالى. قال: لقيت أبا ذر بالربذة، وهو أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها. ويقول في قبيلة أسلم: أسلم سالمها الله. ويقول في قبيلة عصية: وعصية عاصت الله ورسوله. فكأنه أخذ من ذلك أيضا تيامنا بالأسماء وتفاؤلا بالأسماء: غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله، عصية عاصت الله ورسوله. وكذلك في هذا الباب، باب التفاؤل بالأسماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية رآها: رأيت كأننا في دار عقبة بن رافع، وأتي لنا برطب من رطب ابن طاب، فأولتها أن ديننا قد طاب، وأن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة لنا في الآخرة، فالتيامن بالأسماء مطلب. قال: لقيت أبا ذر. والذر معروف وهو النمل الصغير، كذا قال فريق من العلماء. فمثاقيل الذر النمل الصغير، وقيل ذرات الغبار التي تكون في شعاع الشمس في الغرف التي فيها ثقوب تدخل شعاع الشمس. والعرب أحيانا كانوا يسمون الأسماء بأقرب شيء إليهم من المناسبات عند الولادة، أو يسمون بأسماء أشياء في الجاهلية طلبا لأن يعيش الأطفال. فأحيانا يطلقون ألفاظا كأبي ذر على سبيل المثال، وكجندب ابن جنادب، فالجندب قيل أنه مفرد الجنادب وهي الفراش. كل هذا كان من تصرفات الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يطلقون أسماء كهذه الأسماء. ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء طيبة، وعلم الصحابة طيب الأسماء، وذكرنا بفقه الأسماء. لكن قد يطرح سؤال: هل يستحب التسمي بجندب أو التكني بأبي ذر ونحو ذلك؟ فأقول: لا بأس بذلك، لأن الأمر خرج عن المعنى اللغوي إلى المعنى الأشهر الذي درج عليه الناس. فمن تكنى بأبي ذر لم يقصد بأبي ذر النمل، إنما قصد إحياء اسم صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث عن بني إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. قال: لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامي حلة. قوله وعليه حلة هنا مجملة، هنا أطلقت، ولكن هنا أمر هام ينبغي التنبيه عليه والتنبيه بدقة. هذا الأمر الهام أن الحديث الواحد حتى يفهم جيدا تجمع ألفاظه وتجمع طرقه، وينظر في متونه بضميمة بعضها إلى بعض، وينظر في أسانيده لاكتشاف علله، ينظر في متونه فقد يروى في موطن مختصرا، وأحيانا الاختصار يخل، قد يروى في موطن آخر بلفظة فيها شذوذ والشذوذ يخل. فالذي يريد أن يتقن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يجمع ألفاظ الحديث الواحد في ما يجمعها جميعا وينظر فيها جميعا. فقوله هنا وعليه حلة وعلى غلامي حلة، أولا ما معنى الحلة؟ الحلة في الأصل ثوب من قطعتين متشابهتين. فمثلا شخص يلبس عباءة تحتها ثوب من نفس اللون، يعني يلبس قطعتين من لون واحد، أحيانا يلبس قطعتين من لون واحد، هذه الحلة. ثوبين يلبسهما الشخص لونهما واحد قماشهما واحد، فكالبدلة مثلا، لكن البدلة يطلق عليها حلة في التقييد، وإن لم تكن بالتوصيف في التفصيل بنطلون وجاكت، لكن القصد أن الحلة قطعتان متشابهتان من الثياب. قطعتان متناسلتان من الثياب. فالشاهد أن أبا ذر كان عليه قطعة من الثوب، قطعة من الحلة، يعني الحلة جزءان، الحلة جزءان من صنف واحد، فأبو ذر عليه حلة، المراد كما في الروايات الأخرى قطعة من الحلة، وعلى غلامي حلة، على غلامي حلة، فسألته عن ذلك، فالمعرور يسأل أبا ذر عن سبب ذلك. يعني نفترض شخص على التقريب العام الآن في بلاد المسلمين، شخص عليه مثلا بدلة، بدلة مكونة من سروال الذي هو البنطلون والجاكت العلوي، فهذه تدخل في الحلة من لون واحد، فنفترض أن شخصا عليه بنطلون من لون وقميص وليس عليه الجزء الأعلى، وآخر عليه الجزء الأعلى من نفس لون البنطلون، فأبو ذر جزأ الحلة جزئين، جزء هو يلبسه والآخر يلبسه خادمه. فسألت عن ذلك في الرواية الأخرى، هل أخذت حلة عبدك هذا ولبستها مع حلتك فتكون القطعتان متناسلتان وتكون كالوجهاء الذين يلبسون حلة يعني ثوبين من لون واحد، كما يقول العامة في زمننا الشياكة مثلا، أنك تلبس ثوبا وفوقه شيء آخر من نفس اللون، يعني كما يقول المتقن، كما يقول الناس في القوم الذين يلبسون مثل هذا. فمعرور ابن سويد أو المعرور ابن سويد يسأل أبا ذر، لماذا أنت صنعت هكذا؟ لماذا أعطيت نصف الحلة لعبدك والنصف الآخر لك يا أبا ذر؟ هل أخذتها منه ولبستهما معا واشتريت له شيئا آخر؟ هكذا يقول المعرور بن سويد لأبي ذر. فسألته عن ذلك، هذا الذي ذكرته موضح في روايات الأخرى للحديث، فقال أبو ذر يذكر السبب، لماذا أنا ألبس حلة وخادمي يلبس من نفس اللون، نفس الحلة نفس الصنف. قال إني سببت رجلا، يعني شتمت رجلا، دخلت أنا وهو في سباب، إني سببت رجلا فعيرته بأمه. في بعض الروايات قلت له يا ابن السوداء. هناك من يذكر أن هذا الرجل الذي سبه أبو ذر هو بلال ابن رباح حبشي، وهذا ليس بثابت، ولم أقف عليه بسند ثابت، لم أقف على أن الذي عيره أبو ذر بأمه هو بلال، لكن الشاهد أن أبا ذر قال إني سببت رجلا فعيرته بأمه. في بعض الروايات قلت له يا ابن السوداء. فهذا الشتم بلا شك من أمر الجاهلية، من الذي جعلك أبيضا وجعل هذا أسودا؟ إنه الله. فمعنى ذلك أنك تكون جاهلا في هذه الجزئية إذا عيرت شخصا بمثل هذا بشيء ليس له فيه دخل. ولقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن مثل ذلك، لما قالت يا رسول الله حسبك من صفية هكذا، تعني صفية بنت حيي زوجتك، قصيرة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة، واشتد عليها، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لو خلطت بماء البحر للوثته. كذا معنى الحديث. فالحاصل أن أبا ذر عير الرجل بأمه، قال له يا ابن السوداء، فسبحان الله فاضل من الفضلاء جليل القدر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو صادق اللهجة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بصدق اللهجة، ومع ذلك يصدر من هذا الفاضل قول كهذا. فنحن بشر، يصدر منا أحيانا ما يصدر من البشر. قال: فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك شعبة من شعب الجاهلية. وفي الحديث الآخر أن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعلى حالتي هذه من الكبر يا رسول الله؟ يعني وأنا كبير السن هكذا أيضا في جاهلية؟ قال: نعم. فسبحان الله، والشخص متقدم في السن وجليل القدر وصادق اللهجة تأتي فيه خصلة من خصال الجاهلية. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، يعني الخدم هؤلاء الذين خولكم الله إياهم هم إخوان لكم، إخوانكم خولكم، أي خولكم الله إياهم، ملككم الله إياهم. ومنه: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم وأمددناكم به في الدنيا لما جئتمونا وبعد وفاتكم، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فإخوانكم خولكم، يعني خولكم الله إياهم، فأنتم لهم أصحاب، جعلهم الله عبيدا تحت أيديكم. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده، من كان أخوه هو صحيح عبد، لكن هو أخوك. فمن كان أخوه تحت يده فليطب ذر من قوله، فليلبسه مما يلبس، أنه يلبس خادمه مثل الذي يلبسه. فلذلك قسم الثوب إلى قسم الحلة بينه وبين خادمه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام. أيوة لو سمحت.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أنا كنت عايز أسأل على حاجة بس.
أقول بالله تعالى التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كان والدي الله يرحمه
قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. في الباب أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليناوله منه اللقمة واللقمتين فإنه ولي حره. كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وقوله: وليلبسه مما يلبس، هل هو على الاستحباب أو على الإيجاب؟ قال كثيرون من العلماء: إنه على الاستحباب. كذا قال جمهور العلماء. السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة أنا كنت عايزة أسأل على حاجة لو سمحت.
نعم.
كان أبويا الله يرحمه توفى وكتب لي مبلغ عشان جهازي وكده، وكان كتب أمي كمان ساعدته في شراء الشقة اللي احنا قاعدين فيها، فهو كتب برضو الشقة دي باسمي عشان تفضل أمي عايشة فيها يعني، ومحدش يطلعها منها وكده. وهو كان عنده ابن يعني من واحدة قبل كده يعني، فمش عارفة ده حرام ولا ايه
يعني. عفوا، أبوك كتب لك مالا وكتب لك الشقة وحرم الآخرين؟
هو واحد بس.
نعم.
هو واحد، وهو كان الواحد ده عقبي قوي يعني، وكان بعيد عنه يعني، وكان أكبر مني وشغال، وهو أكبر مني وأغنى مني بكتير.
نعم.
هو أكبر مني وأغنى مني بكتير.
الأخت تقول إن أباها كتب لها مبلغا من المال وكتب لها الشقة وحرم أخاها الآخر من ذلك لكونه كان بعيدا عنها. أقول وبالله تعالى التوفيق، هذا التصرف إن لم يكن وراءه سبب يدعو إليه فهو ظلم وحرام، إذا لم يكن وراءه سبب وجيه يدعو إليه فهو ظلم وحرام، وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل في السؤال كان ينبغي أن تسأل السائلة، لكن الخط قطع عليها. هل الأب ترك أخرى أم ليست له ترك أخرى؟ هل الذي أعطاهما، هل الذي أعطاها يمثل كل التركة أم يمثل شيئا يسيرا منها؟ هل الأخ كان عاقا أم لم يكن عاقا؟ هل أنفق عليه أم لم ينفق عليه؟ فكلها تفاصيل كنت أحتاج إليها للإجابة على السؤال بدقة أكثر، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك يا شيخ، أنا بارك الله فيك يا شيخ، أنا
أحبك الله.
عندي سؤالين معذرة.
تفضل.
السؤال الأول، هذا الحديث إذا استنجح الليل فكفوا سبيانكم بالضبط في أي وقت يعني هذا يعني؟ وسؤال الثاني، هذا سوم أشهر الحرم هم يستدلون بهذا الحديث، قرأت هذا حديث ضعيف لأبي داود يعني، عندي معذرة، هل في شهر رجب أي يعني صوم مستحب؟ وجزاك الله خيرا يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فحلهم يعني الصبيان. الحديث ثابت في الصحيح، وفي بعض الروايات فإن للجن انتشارا وخفة. الأخ يسأل متى هذا الوقت؟ قال بعض العلماء إنه قبيل المغرب بقليل إلى ما بعد المغرب بما يقارب الساعة أو ما حولها، وفي هذا الوقت تنتشر الشياطين، في هذا الوقت اختلاط الليل بالظلام تنتشر الشياطين، إذا استقرت الأمور ودخل الليل حينئذ ترك الأبناء، والله أعلم. وهذا الحديث قل العاملون به مع أنه ثابت في الصحيحين وغيرهما. أيضا الأخ يسأل عن هل صح حديث في صيام الأشهر الحرم، ورد حديث قابل للتحسين أمره بين التحسين والتضعيف، إن حسنه محسن فله ذلك، وإن حكم عليه آخر بالضعف فالضعف ليس بالشديد، وهو حديث صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، ورجب من الأشهر الحرم، فعليه. ويستأنس أيضا بحديث في نفس الحكم من ناحية السند مثله، هو حديث يا رسول الله نراك تكثر من الصيام في شعبان، فقال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فاستفيد منه أن الناس لم يكونوا يغفلون في رجب ولا في رمضان، فدل على الصيام في رجب. لكن هنا يجدر بذكري أن أنوه على حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث ضعيف الإسناد، منكر، حديث منكر، حكم عليه بالنكارة الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين وغيرهما من العلماء رحمهم الله أجمعين، فأكثر الأولين على تضعيف هذا الحديث، على الحكم بنكارة هذا الحديث، وقد انتقدوه على راويه العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب القاري، بل وبعضهم طعن في العلاء بسبب ذلك. نعم العلاء من رجال مسلم، لكن هذا من الأحاديث التي أخذت عليه، فهو حديث منكر كذا قال أئمتنا الأولون. وإضافة إلى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، ومفاده أنه كان يصوم في النصف الثاني من شعبان. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم، فدل هذا بمفهومه على أن قبل رمضان بيوم أو يومين هناك من اعتاد أن يصوم اثنين أو خميس مثلا أو خميس مثلا فليصومها حتى وإن جاءت قبل رمضان بيوم أو يومين. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الثلاث البيض من كل شهر ويدخل فيها الخامس عشر، فعليه حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم غير ثابت بل هو منكر ومعناه معارض أيضا هذا. وبالله التوفيق كذا ألفت النظر إلى أن حديث ليلة النصف من شعبان لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كل طرقها واهية، وكذلك القول القائل بأنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم وأن مقادير الناس تقدر في هذه الليلة كذا في نظر، فالليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي التي أنزل الله القرآن فيها، وهي التي قال الله فيها إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة فهي ليلة القدر. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
نعم.
عندي عدة أسئلة. السؤال الأول هل منطقة الحوامدية تحتاج إلى محرم للذهاب لها؟
نعم نعم.
منطقة الحوامدية تحتاج إلى محرم للذهاب لها؟ أما الحكم في امرأة ذهبت لمنطقة لا تعلم ولا تقدر بعدها ثم بعد ذلك تبين لها أنها كان عليها أن يكون معها محرمها. السؤال الثاني
كم كيلو الحوامدية من القاهرة؟
لا أدري والله يا شيخ.
اسألي أهل الجغرافيا إذا. تفضل تفضلي.
السؤال الثاني الصلاة على النبي يا شيخ طبقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنحن مأمرون بالصلاة والسلام، فما الحكم لا يصلي على النبي في كل المواضع إلا بصيغة النصف الأخير من التشهد وهي يعني لا تحتوي على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو التوضيح. السؤال الثالث وردت في السنة بعض الأمور كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على صورتين.
نعم.
مثلا كالنزول من الركوع إلى السجود، فورد نزول النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وورد نزوله على يديه، وكذلك الإشارة بالسبابة في التشهد فقد الإشارة فقط أو الإشارة مع التحريك فقد ورد الفعلين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل على الشخص أن يختار أحد الفعلين ويرجح عنده أحدهم يعني واحد منهم وينتظم عليه، وماذا لو فعل بعض الصلوات بهذا الفعل وبعضها بالآخر وتكون نيته في ذلك أن يكون قد أتى بالسنة على الفعلين، فما يعني هل هذا جائز منه؟ السؤال الرابع سائل يقول أنه يريد أن يشتري شقة من البنك ولكن هو يدعي أن البنك يملك الشقة، فيقول أنه مثلا ذهب إلى أحد المناطق كأكتوبر وما شابه ذلك من المدن فقال مثلا أريد أن أشتري شقة في هذه العمارة، فقالوا البنك اشترى مجموعة عمارات مثلا، فهو يقول أنها يعني في هذه الحالة تكون الشقة في ملك البنك، فهل يصح هذا التعامل؟ ومثلا صورة أخرى يريد مثلا شخص أن يشتري شقة في عمارة معينة ولكنه لا يملك مال فيذهب إلى البنك ويقول أنا أريد أن أشتري شقة في هذه العمارة فيرسل البنك مندوبا يعين الشقة ويتأكد من عقود الملكية للعمارة وأرقامها ثم يدفع البنك عن الرجل ثم يدفع البنك المال عن الرجل، وعندما يقولنا أن قلت له أن البنك لا يملك الشقة قال كيف وأنا إذا لم أكمل الأقساط للبنك أصبحت الشقة ملك البنك، فهو على ذلك يبيح هذا الفعل، فما رأي فضيلتك في ذلك؟ السؤال الخامس في تشفق السنة بتحقيق فضيلتك يا شيخ أنا سألت عنه مرة قبل ذلك وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن المسافة من الحوامدية إلى القاهرة فالتحرير يقتضي أن كل ما أطلق عليه سفر تقصر فيه الصلاة، فإذا كان في أعراف بلادكم أن من الحرمدية إلى القاهرة تعد سفرا لزماء المحرم، وإلا فلا، والله أعلم. أما إذا سافرت امرأة من منطقة إلى منطقة أخرى تحسب أنها مسافة لا تحتاج إلى محرم، فتبين بعد أنها تحتاج إلى محرم، هل تأثم؟ أقول بالله التوفيق لا تأثم، لأن الخطأ رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذي يلتزم في صلاة أخيه صلى الله عليه وسلم بالصيغة الأخيرة، بالصيغة التي وردت في حديث كعب بن عجرة التي نقولها في النصف الثاني من التشهد، فهذا شخص قليل الفقه، قليل المدارك، غير متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير سالك لطريق الصحابة، شاق على نفسه معسر عليها. ذلك للآتي: أولا، إن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعددت وتنوعت، تعددت صيغ النبي وتنوعت، وكلها وكثير منها ثابت وصحيح. ثانيا، أنه في هذه الطريقة إذا ذكر النبي أمامه، إذا ذكر النبي أمامه، فإنه في هذه الحال النبي يذكر عدة مرات على الصلاة. إذا كان في كل مرة يقول وقد سمع اسم النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، سيمل ويمل غيره ويسلك مسلكا لم يسلكه الصحابة، لم يسلكه الصحابة، فأراه رجلا غير موفق في رأيه الذي ذهب إليه. أما النزول على الركبتين أو اليدين فتلك مسألة اختلف فيها السلف الأولون فضلا عن المتأخرين، وبعد نظري في الأحاديث سواء التي فيها النزول باليدين أو بالركبتين الذي ترجح لدي أنها ضعيفة لا تثبت كلها، هذا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصحوه ما روي عن عمر رضي الله عنه، وبه أخذ الجمهور، ألا وهو أنه كان ينزل على الركبتين. هذا وعن الإشارة، هل إشارة فقط في التشهد أم إشارة مع التحريك أيضا؟ من المسائل المختلف فيها أختار الإشارة فقط. لكن الأخت تسأل: إن عملت بالرأي الآخر أداها فهمها إلى ذلك، فلا تسريب عليها ولا سلف في ذلك، والأمر واسع في ذلك. هذا وعن الذي ادعى أنه ذهب يشتري شقة من عمارة، فقالوا له البنك قد اشتراها، فذهب إلى البنك يشتريها من البنك، إذا كان البنك يتملكها حقيقة جاز الشراء منه مع التحرز من أي بنود ربوية يمليها البنك في عقد البيع. أما إذا كان البنك لا يملك الشقة، وأنت تذهب إلى البنك أنت تذهب للمعرض أو لصاحب العمارة تأخذ المواصفات وتعطيها البنك، هو يشتري لك يمول نيابة عنك ويأخذ التمويل مع زيادة، فهذا ضرب من ضروب الربا وحيلة من حيل الربا وحرام، والله تعالى أعلم. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال لو سمحت يا جوز.
تفضلي.
أذهب للحج، ابني هيكون معايا في السعودية. بس
نعم.
يعني ينفع أن أنا أروح للحج وابني هيبقى معايا في السعودية إن شاء الله، بس إيه ما معيش محرم من هنا، يجوز ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأيضا مسألة الحج بلا محرم، يرى جمهور أهل العلم استثناء المحرمية في الحج من السفر بلا محرم، يرون استثناء مسألة الحج من السفر بلا محرم إذا كانت هناك رفقة آمنة، وذلك لأن الحج عندهم فرض. ثم إن نساء النبي صلى الله عليه ذلك أن الحج عندهم ليس عندهم عند المسلمين كافة، لأن الحج فرض، لأن الحج فرض، اللفظ خانني عفوا، لأن الحج فرض وركن من أركان الإسلام. وبعضهم يستدل بحديث ضعيف في تفسير قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر السبيل بالزاد والراحلة، لكنه حديث ضعيف غير ثابت. لكن استدلوا أيضا بأن نساء النبي باستثناء زينب أو أم سلمة على ما أذكر مع زينب خرجنا في زمن عمر للحج، خرجنا في زمن عمر للحج مع رفقة آمنة كان يحيط بهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في طائفة آخرين، في طائفة آخرين من الجند يحيطون بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فيرى الجمهور من العلماء جواز الحج بدون محرم، ومن العلماء من منع كالحنابلة استدلالا بالأحاديث العامة الواردة في النهي عن السفر بلا محرم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ نعم تفضل يا أختي.
والله يا شيخ احنا حاطين مبلغ من المال في الشركة بتدينا كل شهر أرباح يعني، وفي نهاية السنة بتصفي إذا كان علينا فلوس بندفع أو لينا أرباح زيادة بناخد، فهل المال ده عليه زكاة؟
لا أعيد السؤال لو تفضلتي.
وضعين يعني مال في شركة فلوس حطيناها في شركة،
وضع أموال في شركة، وبعد
وضع كل شهر بناخد منها ايه فوائد.
شركة استثمارية يعني؟
شركة استثمارية فيها تجارية يعني بيتاجروا.
نعم.
وفي نهاية السنة اذا كان لينا فلوس زيادة بناخد او علينا فلوس بندفعها تاني بنردها للشركة. فهل المال ده عليه زكاة؟
المال اي المال؟
المال اللي احنا حاطينه وبناخد عليه الفوائد.
اصل رأس المال يعني.
نعم.
نعم عليه زكاة.
ماشي
جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انقضاء وقت الدرس، فبين يدي الانقضاء أقول ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والفضل منه وإليه، وما كان من زلل أو خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله والرسول بريئان من ذلك، وأتوب إلى الله وأستغفره من كل شيء لا يرضيه. هذا وأذكر نفسي وإخواني بكتاب ربي سبحانه وتعالى وربهم وربكم ذلكم القرآن الكتاب المبارك، قال الله جل ذكره في شأنه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وبسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فيا هنيئا له من أقبل على كتاب ربه عز وجل، ومن أقبل على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يستفيد منهما ويتعلم منهما ويهتدي بهديهما. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه نحظى برضوان الله علينا، وبه تثبت لنا المغفرة ويثبت لنا الأجر العظيم، به بذكر الله عز وجل تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وترتفع الدرجات وتتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين، ويذكرنا ربنا إذا نحن ذكرناه، فيا هنيئا له من ذكر الله في سره وعلنه. ثم أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، إقرارا له بالفضل واعترافا له بالجميل، فقد أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن العمى والغواية إلى البصيرة والهداية. فصلوات ربي وسلامه عليه، أسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، اللهم آمين. هذا وقد أمرنا ربنا بذلك إذ قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا تبخل عن نفسك بالصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك إن صليت على رسولك واحدة صلى الله بها عليك عشرا. هذا ولا ننسى الاستغفار لنجعله لنا شعارا كما كان للصالحين شعارا. نطلب من ربنا أن يغفر لنا، فقد قال ربنا: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بالاستغفار تدفع البلايا والنقم وتستجلب الأرزاق والنعم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مع الاستغفار رد المظالم إلى أهلها سمعا وطاعة وامتثالا لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. واحذروا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، عياذا بالله من الظلم والظلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.